الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: قواعد والأصول الجامعة، القاعدة 51: السبب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
السبب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، بل لو شئت لقل دلالة الحال معتبرة في الأحكام، سواء في العقود أو حتى في العقائد والألفاظ والأعمال. الدليل حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللتبية على الصدقات، يعني على الزكوات في جمع الزكاة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى يرى يهدى إليه أم لا؟ هذا الحديث في الصحيحين، يعني هذا ما عطوه بدلالة الحال إلا يوم صار عامل صدقة، عامل على الزكاة، وهذه ما تجوز، هدايا العمال ما تجوز. إذن استنبط العلماء من هذا أن دلالة الحال تبين الحكم، ومن هنا حتى ألفاظ الكفر المحتملة قال العلماء بدلالة الحال يعرف أنها كفر أو غير كفر. الأعرابي الذي أضل راحلته في أرض فلات وعليها زاد فخشي الهلاك فنام، قال خلاص أيس منها، وأرض فلات ذيك الأيام مو مثل الحين، قطعة بر ماكو شيء. فلما استيقظ وجد راحلته عنده، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. قال العلماء: من هذا يستنبط أن دلالة الحال تعين معنى كلمات الكفر المحتملة. هذا قالها خطأ، أخطأ من شدة الفرح، ما يطيح بواحد أعوذ بالله ما يفهم ويقول له يا الكافر يا المشرف، قال: يا طيب أنا أخطأت. قال: كأنه ما وده. قال: تغدى يا فلان؟ قال: لا ماني متغدى بسافر. قال: تعشي يا فلان؟ قال: لا ماني متعشى بسافر. فشي يصير بعض الناس يلزم عليه من غلاء وده أنه على ما قالوا يتغدى ولا يتعشى عنده قياما بحقه. عادي عندهم بعضهم الله يهديه يقول على الطلاق التغدى، هذاك عاد بعضهم يقابل التغليظ بالتغليظ، قال على أي الطلاق ما تغدى، بعد يطيحونهم فقيه جاهل أو متعالم يطلق الحرمتين عشان غدا ولا عشاء. هذا دلالة الحال ماذا تدل؟ تدل على أنهما قصدا الحظ والمنع، فهذا يمين يعني حلف بالطلاق، وليس هو طلاق معلق بشرط. يعني هناك فرق بين اليمين بالطلاق وفرق بين هناك الطلاق المعلق بشرط. فإذا هذاك شاف لزم وتعشى عنده ولا تغدى، هذاك نقول له كفر عن يمينك إطعام 10 مساكين. وإذا قالها بعد لغو لسان جرى بها لسانه ولم يعقد قلبه على أنه يمين، هذا ما عنده معرفة إلا أنه يستغفر الله عز وجل. إذن دلالة الحال تعين الأحكام وتدل عليها. نعم
أحسن لكم. قال رحمه الله: القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل.
هذا عندنا يصير في بعض مسائل الأحكام يتعارض الأصل مع الظاهر، ويكون الترجيح للأقوى دلالة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ حديث حمنا رضي الله عنه قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة. فقال النبي: تقول إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، يعني يجري عليها الدم أكثر من العادة، أكثر من 6 أيام وسبعة أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، يعني قوله تحيضي ستة أيام هذا رد إلى الأصل، وهو أن عادة أغلب النساء أنها حيضتها كم؟ ستة أيام. والظاهر أن الدم هذا اللي يجري عليك بعد الستة أيام هذا دم استحاضة، ما هو بدم حيض. طبعا في فقه الطهارة العلماء أيضا يعني ينظرون في فقه المسألة بالنسبة لآحاد النساء بمجموع مرجحات، منها رد المرأة إلى عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى عادة غالب النساء. طبعا هي إلى عادتها الخاصة، هذا أولى ما يقدم. لماذا؟ لأن صحيح أن غالب النساء يعني حضن ستة أيام وسبعة أيام، بس بعض النساء لها عادة تختلف بحيث أنها ربما تحيض أقل من ذلك يوما أو يومين، أو تحيض أكثر من ذلك يوما أو يومين، أو أكثر ببضعة أيام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى عادتها هي، ما كان لها عادة منتظمة وعادتها كانت مضطربة يعني ما تثبت على عادة معينة في الحيض، فترد إلى عادة غالب النساء وهي ستة أيام أو سبعة أيام. ومع هذا أيضا يكون هناك مرجح آخر، لون الدم التمييز، هذا يسميه الفقهاء بالتمييز. يعني كيف لون الدم؟ دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة دم عرق يجي حمر. فإذا كانت المرأة عندها أيضا تمييز وعندها أيضا عادة، كل هذه مرجحات يعني تميز فيها بين الأصل والظاهر، فتكون هذه المرجحات كلها من أسباب ترجيح الظاهر والعمل بالأصل أيضا. ومن ذلك أيضا في فقه المسائل، في أحد المسائل باعتبار هذه القاعدة، أنه الأصل في الثياب الطهارة، لكن ثياب يعني غير المسلم من جهة أسفل. يعني يقول الإمام أحمد في رواية صالح ابنه يقول الأصل في الثياب الطهارة، لكن الظاهر أن الكافر لا يستنزه من البول، فإيش الله مغنيك عن ثياب الشسمة، لكن ثياب المسلمين تعمل بالأصل والظاهر، أصل فيها الطهارة، والظاهر أيضا أن المسلم يستنزه من البول، وأنه ما يبقي شيئا من ثيابه إلا إذا فيه شيء من نجاسة لا يستعمله إلا يعني يجعله في الغسل، بعد ذلك لا يستعمله إلا طاهرة. نعم
أحسن لكم. قال رحمه الله القاعدة 53، إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، إن فسخ فسخا اختيارا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ.
إذا تبين فساد العقد بطل من بنى عليه، لماذا؟ لأنه ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الآخر لأنه إمضاؤه وترتب أحكامه وهو عقد فاسد هذا مضاد لحكم الله تبارك وتعالى. ثالثا لأن ما نهى الله تبارك عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما ينهى عنه لأن مفسدته أرجح من مصلحته، أو أن مفسدته خالصة، والله لا يحب الفساد، فلا يجوز أن يعني يرتب عليه ما يعني بني على هذا العقد الفاسد. ويدل ذلك يعني فقه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. في صحيح البخاري أن خنساء بنت خباب رضي الله عنها زوجها وليها وهي كارهة، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، هذا في صحيح البخاري. ما يجوز المرأة تزوج إلا بإذنها وبرضاها، هنا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الحافظ بن حجر وابن القيم وفقه الصحابة على هذا، عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت ردوا نكاح المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهذا العقد منهي عنه فلا يترتب عليه أثره، فأبطل الصحابة من بنى على هذا العقد. وكذلك معاوية رضي الله عنه أبطل نكاح الشغار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أقرأ الأسئلة شيخ. أحسن عليكم، يقول السائل: ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟
الاستعاذة والاستغاثة من جهة في أنه فيما يخشى الإنسان ويحاذره ويخافه ويدفع مضرته بمعنى واحد.
أحسن لكم، يقول السائل: بعض الناس يقولون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضعيف في علم الحديث وقوي في العقيدة، فما الرد عليه؟
ما يدري هذا الإمام بن الوهاب إمام في الحديث، شف كتاب التوحيد كيف سبحان الله يعني حكم على الأحاديث والآثار، وكيف أيضا يعني ذكر أيضا نقده لبعض الأحاديث بما فيها من العلل، لما جاء إلى حديث المسعود وذكر اللفظة متصلة بالحديث في النهي عن الطيرة: وما منا من أحد إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، قال هذه العبارة: وما منا من أحد إلا ويذهب الله بالتوكل، هذا مدرج من كلام المسعود. كيف أيضا معرفته بالحديث أنه كيف جعل ترتيب كتاب التوحيد على نسق منهج الإمام البخاري في صحيح، كيف أيضا أودع في صحيح جملة من الآثار من معلقات البخاري، وانظر إلى مجموعة الحديث في مؤلفاته تدل على إمامته في الحديث. كذلك هو يعني ترقى علم الحديث عن علماء الحديث، قرأ الكتب الستة على علماء الحرم المكي الشيخ عبد الله بن سالم العيسى، وفي المدينة أيضا قرأ على علماء الحديث منهم محمد حياة السندي وغيره. الإمام محمد عبد الوهاب إمام في الفقه، إمام في العقيدة، إمام في التفسير، إمام في الحديث، عالم متفنن، نفع الله نفعا عظيما، جدد للدين. نعم.
أحسن عليكم، يقول السائل: ما حكم قول اللهم أني أسألك بحق أو بجاه محمد وآل محمد؟
يصير النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، لكن لا شك هكذا أنبياء الله، لكن جاه يعني هو في حال حياته يعني الصحابة يأتون إليه ليدعو له لأنه حي، وبعد موته ما أحد جاء إلى قبره وجعله وسيطا بينه وبين الله في الدعاء، بل معهود عنهم الزجر عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم، كذلك أيضا معهود عنهم يعني الاستسقاء والدعاء بالدعاء من بقي من سادات أهل البيت وخيار السلف. ذاك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه وقال: قم يا عباس فادعو. أيضا الجاه النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في الدار الآخرة عندما يؤذن له في الشفاعة في أهل الموقف في أن يقضى بينهم، أما أنك تجي وتسأل الله بجاهه في دعائك هذا ما هو من أسباب إجابة الدعاء. نعم. وما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا.
أحسن عليكم، يقول السائل: هل يعذر بالجهل في هذا الوقت من يدعو غير الله؟
كيف يعني أي وجه؟
هل يعذر بالجهل من يدعو غير الله؟
لا، الآن الناس كلها تبين عقيدة التوحيد وتنكر هذا الشرك، فالمعرض عن يعني الانقياد للحق في هذه المسألة أو إعراضا عن يعني تبين الحق في هذه المسألة هذا هو ظالم لنفسه وغير معذور، كما قال الله عز وجل في الكفار المعرضين عن طلب علم التوحيد: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أما إنسان ما يدري وفي يعني مكان ما بلغ العلم ولا أحد ولا يعرف شيء من هذه الأمور، بس وجد قومه على شيء معين وفعل ولا يدري أن هذا الشرك أو كذا، هذا أمره إلى الله، تعيين أحد الناس بهذه يعني بهذا التنظير، خصوصا في هذا الوقت قد يكون ممتنعا. وين هذا اللي الحين في أي مكان في النواحي الأرض ما بلغ العلم أن أهل السنة والجماعة ينكرون هذا الشرك؟ الإمام أحمد بالنسبة للدعوة الإسلامية يقول ما بقى أحد إلا وبلغته دعوة الإسلام، هذا يقول في وقت عاد سيف.
أحسنكم. يقول السائل: هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائز عند الجمهور؟
لا لا ما يجوز، صلوات الله وسلامه عليه.
يقول السائل: هل قول أنت سيدنا وابن سيدنا يحتمل أن ابن سيدنا هو إبراهيم عليه السلام؟
لا، ولا كما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما حكم مسابقات القرآن؟ وهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سباق إلا في ثلاث الحديث؟
لا، سباق القرآن ما أظن أنهم يتسابقون، لكن هو يعني من باب تكريمهم وحثهم على حفظ القرآن، تشجيعهم، يعطونهم مكافآت، هذا طيب ما في شيء، هذا من باب إعانتهم على حفظ القرآن. لكن يعني هؤلاء الذين يعني يأخذون الجوائز من يعني المسابقات في حفظ القرآن، لابد يعني تكون نيتهم كلها لله عز وجل في حفظ القرآن والعبادة، وأنه هذا شرع الله اللي تعبدهم فيه، أيضا عبادة حفظ القرآن وذكر، ولا يقصدون بذلك الجوائز، وهذه الجوائز جاء التكريم من الدولة تبع بهذه النية، ما فيها شيء، بالعكس هذا من باب الحث على يعني طلب العلم وحفظ القرآن، والله أعلم.
أحسنكم. يقول السائل: هل شحم الإبل ودهنه ينقض الوضوء؟
إيه، لأنه يعني كل أجزاء الناقة والبعير حكمها واحد بالنسبة للطهارة والحل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحم الإبل، هذا يعني لأنه غالب ما يعني يؤكل من وينتفع به من الإبل، إلا اللبن، اللبن هو الذي فيه خلاف قوي، نحن مو بكل خلاف نقول والله في خلاف وفي خلاف، هذه طريقة ما هي يعني طريقة المحققين في فقه المسائل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وتعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، ولكنه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر. لكن بالنسبة للألبان الإبل فالحكم فيه يعني أدلة متجاذبة، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل، وهذا يجري على إيش؟ على حكم أيضا لحوم الإبل، فيه الوضوء من لحوم الإبل، لكن هذا الحديث اللي فيه الوضوء من ألبان الإبل يعني في السنن، لكن حديث العرانيين في الصحيحين رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، يعني هؤلاء قوم مرضوا ثم يعني شربوا من ألبان وأبوال الإبل فصح، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من ألبان الإبل، وهذا يدل على إيش؟ على أنه لا ينقض الوضوء اللبن، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن الاحتياط في مثل هذا طيب، لو أن الإنسان توضأ من ألبان الإبل طيب.
صحيح. يقول السائل: هل لي أجر لو تبرعت بأعضائي بعد موتي؟
شيخنا ابن عثيمين ما يرى أن لك حق أنك تتبرع، لأن أعضائك حق لله عز وجل، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود حديث صحيح، هذا الذي يفتي به شيخنا ابن عثيمين، لكن المسألة فيها يعني قول جماعة من العلماء، من كبار العلماء أيضا من المملكة، يعني انهم يجوزون التبرع بالاعمال الحاجه ضروره، والمساله فيها تفصيل كبير، يعني هذا ما هم مقام ذكر كل ما يعني قيل فيها، لكن يعني من قال ايضا بهذا ايضا هم علماء كبار، يعني لهم وزنهم ورتبتهم في العلم في الافتاء. نعم.
احسنكم. يقول السائل: من قرأ ولا الضالين بدل ولا الضالين بسبب يعني التعود، ما حكم صلاته وما صلى من صلى خلفه؟
ترى في بعض الناس بس همه يبطل صلاة المسلمين، يعني نبح، وما أظن واحد يقدم للصلاة بالمسلمين وهو على ما قالوا هذه حرف الضال ما ينتبه عليه. لأن ترى في بعض الناس ترى يصير عنده من تعلم التجويد يصير عنده زهوب وغرور، كما قال بعض أهل العلم في من تعلم النحو، فواحد منهم يعني شوف سبحان الله قال اللي ما يمد إياك نعبد وإياك نستعين، قراءته للفاتحة باطلة وصلاته باطلة. الحين شوف العوام مساكين كان وين، ملايين المسلمين مبطلين صلاته. هم هكذا العلم والفقه، نبه على القراءة وعلى الصواب فيها وعلى كذا. شوفوا ابن كثير في تفسيره وش قال، قال كثير من العوام يخطئ في الضاد وينطقها بالضاد، قال ومخرج الحرفين متقارب فلا نبطل صلاة المسلمين، بس تبجخ على الناس على أنك تعلمت تجويد، ما يصير، علم الناس وبهين. والواجب لا شك قراءة القرآن كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: من كان يريد السفر هل يقصر الصلاة وهو داخل المطار بعد أن ختم ختم له بالخروج من البلد؟
لا لا، بالكويت المطار داخل الديرة، ما يصير جسمه تقصر الصلاة، ما أنت خارج البلد عشان تقصر الصلاة، وبعدين حتى لو ختموا جوازك يمكن تلغى الرحلة، يجي الطيارة عطل ولا شيء ولا كذا، أو أنت إذا مقلب سبحان الله ما تسافر، فما يترخص برخصة السفر إلا مع السفر.
شيخنا بارك الله فيك، يقول السائل: متى يدعى على المبتدع والفاسق المعين، ومتى يدعى له بالهداية والصلاح؟
يدعو له بالهداية، الفاسق فسق على نفسه، يدعو له بالهداية. وكم من مسلم ضال لأنه هداه الله عز وجل، بل منهم من صار من خيار المسلمين وعلماء المسلمين مثل الفضيل بن عياض. الحين تقرأ كلام الفضيل بن عياض، أنطق الله لسانه بالحكمة، علام صاحب السنة بعد شديد على أهل البدع، كان من أول من قطاع الطريق، ما ضر ولا عاب، وكثير من الصحابة كانوا مشركين. المبتدئ إذا بس بدعته في خاصة نفسه يكلم ويوعظ ويصبر على الناس في دعوتهم إلى السنة، أما إذا كان داعي إلى بدعته يفسد ديان الناس، يعلمهم البدع والشركيات ويحرف الدين ويقول على الله بغير علم ويعين على هدم الإسلام مثل من يدعو إلى الردة، أو يعين على سيادة الكفار على بلاد المسلمين بفتاويه المضلة أو غيرها، أخوان هذا شر عظيم، لا بد يرد على بدعته وعلى أحواله الخاصة أمره إلى الله عز وجل، هذا دين أهل السنة والجماعة.
أحسنكم. يقول السائل: هل يجوز في سجود التلاوة أن أدعو الله بأي حاجة أريدها؟
أي يجوز، بعض العلماء يقول أنه ما يصير تدعو إلا بالحاجات الأخروية، الصواب الجواز، أمور الدين والدنيا، أمور الدنيا عون على أمور الآخرة إذا قصدت ذلك. نعم.
يقول السائل هنا: السلام عليكم يا شيخ، أحسن الله عليكم، كيف يقول الرجل علي الطلاق ويكون حلف، أليس هذا الطلاق حلف بغير الله ويكون شرك أصغر؟
لا لا، هذا معناه يعني في يمين أن أطلق إذا ما تغديت أو تعشيت، يعني هكذا قال العلماء في معنى، والناس ما تقصد بهذا.
شيخ مقارب، شيخ من الخارج،
إيه تفضل.
يقول السائل: ما قولكم فضيلة الشيخ في الحديث الوارد في صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، هل يعتبر هذا قسم إذا كان كذلك فهي فنوافق بينه والحديث نهي بحلف غير الله.
طبعا هذا الحديث اختلفت أجوبة العلماء فيه، بعضهم يقول إنه هذا جرى على اللسان من غير قصد تعظيم غير الله عز وجل والحلف بغير الله عز وجل، وأن هذا مما يعني كان الناس يقولونه من قبل فنهوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وهذا ما يظهر لي أنه يعني أنه أمثل الأجوبة. والذي يظهر والله أعلم يعني ما ذكره الحافظ عبد البر يقول: وأبي هذه اللفظة زيادة ما تصح، تكلم في عدم يعني ثبوتها من الحالي. ونحن لا يعني نصحح على أحاديث الصحيحين، لكن بعض الألفاظ أو بعض الأحاديث النادرة القليلة جدا جدا هذه مما انتقدها المتقدمون، هي التي يذكر العلماء فيها هذا يعني الحكم. لذلك قال حافظ الصلاح يقول: وأحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول إلا أحرفا يسيرة. ولأخينا فضيلة الشيخ الدكتور باسم الجوابرة وهو من مشايخ الأردن وكان يدرس في جامعة الإمام سعود فرع القصيم وفي الرياض أيضا، له رسالة مصنف في هذا بيّن أنه ضعف هذه اللفظة الزيادة وأبيه. الله أعلم.
أحسن لكم. يقول السائل: هل تنصحون للطالب بأن يجد ويجتهد في حفظ وضبط القرآن حتى الحصول على الإجازة به ومن ثم يتوسع ويتبحر بالعلم، أم فقط يجيد قراءته؟
والله هو حفظ القرآن عبادة وطاعة ويشفع لك يوم القيامة وذكر لك لله عز وجل، ويكون أيضا من أسباب تحريمك على النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رواه أحمد والدارمي وحديثه صحيح: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، يعني أن الله يحرم على النار من حفظ القرآن. لكن قراءته يجب أن يقرأ كما أنزل، ونحن يعني في بلدنا هذا نقرأ برواية حفص العاصم. لكن تبي تأخذ إجازة، تبي تقرأ تتعلم قراءات، هذا يتخصص فيه مجموعة من المشايخ، هذا فرض كفاية. لكن ما تأخذ هذا من باب الزهو مثل ما بعض الناس يجخبر أني حافظ 10 قراءات أو 7 قراءات أو كذا وهذا، إنما يعني تحفظ القراءات تعبدا لله تبارك وتعالى وحفظا لهذا العلم. الأمر الآخر أنه في أولويات أيضا، يعني لا شك أنه نحتاج إلى طائفة تفعل هذا، ونحتاج أيضا إلى طائفة تتقن حفظ القرآن وتقرأه بقراءة بلده الذي هو فيه، يعني حتى لا يخالف بلده فيما يقرأونه ولا يستنكرون ذلك، يجعل بعض العامة بنوع القراءات، ويتفرغ لي يعني طلب علوم الشريعة حتى يكون إيش ممن يعلم ويعلم. والله إن وإياكم جميعا على تلاوته حق تلاوته، هو هذا المقصود، العمل به واعتقاده الاعتقاد الصحيح والدعوة إلى ما فيه. والقرآن حجة لك أو حجة عليك، والإنسان يعني يستعتب نفسه بكل نص في القرآن في تصحيح أحواله، وإن كان أيضا على خير فيسأل الله المداومة على ذلك. جماعة من السلف والله لو ذكرنا أحوالهم نقول والله نحن يعني صابتنا قسوة قلوب، يستغفرون الله عز وجل إذا ختم القرآن، يقول إذا تدبرنا ما فيه من الأحكام وما أوجبه من العمل، يقول وأتممنا القراءة ختما للقرآن، يقول نستغفر الله عز وجل. هكذا يعني حتى خيار الصحابة كعمر لما جاءوا الوفد المصري الذين يعني نقموا على بعض الصحابة أنهم يفعلون بعض ما يعني نهى عنه القرآن ويتركون بعض ما أمر به القرآن، فقال عمر لهذا الوفد المصري للمتكلم نيابة عنه قال: سمع بكلامكم أحد من أهل المدينة؟ قالوا: لا يا أمير. قال: والله لو سمع أحد بكلامكم لا وجعتكم ضبط. ثم قال لهذا اللي بعد ناقدا على الصحابة قال: قرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: أحصيته في نفسك؟ قال: أخلص كلنا على ما قرأوا. يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على إيش، أن نكمل أنفسنا
بقدر المستطاع، ونسأل الله الإعانة على ذلك، أن نسابق إلى الخيرات وأن نحفظ الله في أمره ونهيه. وابن آدم الله جعل له باب كما قال الحسن البصري، يقول كلنا ذاك الرجل الذي إن أخطأ ولج باب الاستغفار والتوبة. الحمد لله ديننا إن الله يبدل السيئات حسنات، مو بس يغفرها، لكن يأبى أتباع عبد الله بن سبع على منهج اليهود إلا أن يؤذوا المؤمنين والمسلمين. أمروا بالاستغفار لهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب كل مؤمن، وهم يسبونهم. فيهم شعبة من شعب عبد الله بن سبع اليهودي ومن شعب الرافضة يسبون المسلمين، وهذا الشر الذي وقع في الأمة تراه من هذا، سب المسلمين على ما يقع منهم من لوازم بشريتهم وانتفاع العصمة عنهم. تبي تنصح انصح المسلمين، لا تسب المسلمين في قالب الوعظ والنصح. هذا عبد الله بن سبع اليهودي طاف في أمصار الدنيا هكذا يتكلم على من هو من خير الصحابة رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه. يقول عثمان تولى يوم التقى الجمعان، ما هو تولي نفاق، تولي معصية ثم تاب الله عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، وصاروا خلاص. يعني طبعا في البداية ما صار لهم قبول في الحجاز بهذا الشر الذي أرادوا أن يريقوا به دمع عثمان رضي الله عنه، أن يوقع الأمة في الأمة الشر والفساد وأن يثبوا على الحكم. ثم ذهبوا إلى مصر واتبعهم طائفة على ذلك، وأيضا صاروا في موسم الحج، تدري موسم الحج يجمع كما قال عبد الرحمن بن عوف رعاء الناس وهو راعي. فمن هنا وقع الشر. أما عمر من شاب ذاك الوفد المصري نفس الكلام، حسن ما بتحبش، أنت توك كافر الحين مسلم، الحين قاعد تجخ على الصحابة تقول والله الصحابة اللي علموك الدين والإسلام الحين وهم كخة وانت الزين جاي تنقد عليهم. هذا ما ناقص اللي بعد حتى يسبون آدم عليه السلام، آدم ترى نبي مكلف، مو ناقص أيضا اللي يسبون بعد الأنبياء. الأنبياء انظروا في القرآن ماذا ذكر الله عز وجل فيه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، قال الله عز وجل في يوسف ومنيم يعني فعل ما يوجب الملامة. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لولا أن التوبة من أحب الله من أحب الأشياء إلى الله ما ابتلى بها الأنبياء عليهم السلام، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.